بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. إذ العناية اقتضت وجودا ففاض منها بالنظام جودا قاهر نعلى مثل ذي شارقة فنفس كل مثل معلقة فالطبع فالصورة فالهيولة واقتتم القوس بها نزولا. كان الكلام في تقسيمات فعله سبحانه وتعالى، وكان الأولى بالمصنف قدس الله نفسه أن يقدم بحث كيفية صدور الكثرة عن الواجب ومبحث صدور الواحد منه، وأن العالم صدر بنحو الترتيب على ما فعله هنا، فقد ذكر ترتيب صدور العالم قبل أن يذكر مسألة وحدة الصادر، والأولى العكس. المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وهي مسألة صدور العالم وأنه صدر منه بنحو الترتيب، ذكر أن اقتضاء الواجب لصدور نظام الخير هو أمر ذاتي، وذلك لأن الواجب هو بحيث يصدر عنه نظام الخير، فليست جهة فاعلية الواجب شيء وجهة وجوده شيء آخر، بل جهة فاعليته عين جهة وجوده. وهذا هو المقصود بقولهم أنه فوق التمام، أي هو كائن بهذه الخصوصية، وهي أنه يفعل الخير، هو كائن بحيث يفعل الخير دائما. وحيث إن هذا الفعل مسبوق بذاته التي هي عين علمه بذاته وعين علمه بمعلولاته كما تقدم، ففعله دائما مسبوق بما يسمى عناية. فإن قلنا أن العلم زائد على الذات كما فعل المشاؤون سمينا هذا عناية، وإن قلنا بأن العلم عين الذات كما فعل صدر المتألهين، وأنه تفصيلي في عين الإجمال وإجمالي في عين التفصيل، فهي عناية بالمعنى الأعم، ولكنه فاعل بالتجلي كما ذهب إلى ذلك صدر المتألهين. عموما عناية الله سبحانه وتعالى اقتضت صدور نظام الخير، وهذا النظام لا يتصور أن يكون هناك شيء أفضل منه، باعتبار أنه يعتبر في فعل الفاعل أن يكون مسانخا للفاعل، فإذا كان الفاعل في أعلى درجات الحكمة فيجب أن يكون الفعل في أعلى درجات الحكمة الممكنة له، لذا يقال ليس في الإمكان أبدع مما كان. وهذا لا يتصور إلا بالنحو الذي ذكره الحكماء، من أن العوالم تترتب من حيث التجرد وعدم التجرد إلى عالم العقل، يعني تتنزل من عالم العقل إلى عالم المثال، ومن عالم المثال إلى عالم المادة. هذا ناشئ من الاختلاف الطارئ على الفعل باعتبار اختلاف جهات الفاعل، يعني مرة يكون الاختلاف في الفعل من جهة اختلاف الآلات، كما يقولون أن النجار ينحت بالمنشار ويثقب بالمثقب وأمثال ذلك، ومرة يكون باعتبار اختلاف جهات الفاعل، فمرة يدفع بقوته الغضبية ويأخذ بقوته الشهوية، فالأخذ والدفع ناشئان من اختلاف قواه، ومرة تكون من جهة اختلاف المحل كاختلاف فعل الشمس، فإنها تبيض الثياب وتسود الوجوه مثلا، وهذا ناشئ من اختلاف المحل، فلا يعقل اختلاف الفعل مع وحدة الفاعل من جميع الجهات، وإنما المعقول ورود الاختلاف على الفعل باعتبار اختلاف خصوصيات الفاعل أو اختلاف خصوصيات مورد الفعل التي تكون لها مدخلية في الفعل. فمثلا الشمس ليست بذاتها فاعلا، وإنما تفعل بذاتها مع شرط، هذا الشرط قد يكون المحل، فإذا تغير الشرط تغير الفعل، فالوجه يسود والثوب يبيض، أو قد يكون الشرط آلة، فالنحت فعل النجار مع المنشار، والثقب فعل النجار مع المثقب، وهكذا مثلا. أما إذا كان الفاعل واحدا فلا بد أن يكون فعله مسانخا له وواحدا أيضا. وحينئذ نقول لو كان هناك فعل أقرب إلى هذا الفاعل من هذا الفعل لكان صدور هذا الفعل منه دون ذاك ترجيحا بلا مرجحين، خلاف قاعدة السلخية يلزم أن يصدر كل شيء من كل شيء. نقرأ هذا المقدار لأن مسألة ليست وين وصلنا في التاني. وإذا عرفت هذا أو هذه، وإذا عرفت هذه فاعرف أن إياها عنوا وعنها عبروا بالجسم والنفس وعقل ذي سمك وجبروت وملكوت وملك. لما قال، نرجع إلى الأبيات، لما قال كذاك من لا شيء أو من شيء أو، لا هو من شيء وإياها عنوا بالجسم والنفس وعقل ذي سمك وجبروت وملكوت وملك بالنشر واللف غير المرتبين. فالعقل مثلا لا من شيء أو من لا شيء، ومثلا الجسم من شيء، والنفس قد يقال أنها من شيء إن قلنا أنها جسمانية الحدوث، أو يقال أنها لا من شيء إن قلنا بأنها روحانية الحدوث. قال وجبروت هو عالم العقل أو هو عالم العقول، وملكوت بالمعنى الأعم وهو عالم الغيب جملة، أي أن عالم الجبروت أعلى من عالم الملكوت. عالم الملكوت هو عالم الغيب سواء كان عالم المثال وعالم العقل، أما عالم الجبروت فإنه يطلق على عالم العقل خاصة هذا، وقد يطلق عالم الجبروت على عالم الأسماء والصفات، وعالم الملكوت على ما دون ذلك، فلهما إطلاقات متعددة. وملكوت بالمعنى الأخص وهو عالم المثال، يعني عالم المثال قد يسمى ملكوتا وعالم العقل يسمى جبروتا. وبالجملة عالم الجبروت أعلى من عالم الملكوت، فإن أطلق على الأسماء والصفات أنه عالم الجبروت كان عالم الملكوت ما دونه وهو عالم الغيب جملة العقول والمثال، المثال الأعلى وهو المنفصل أو الأسفل وهو المتصل. وإن قلنا بأن عالم الجبروت هو عالم العقل فعالم الملكوت هو عالم المثال، ويقال له الملكوت الأسفل، وملك من الصافات صفا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا مما هو الأكثر تداولا في لسان الشريعة والمعرفة، أي أن المتداول بينهم التعبير عن العاقل بالملك. والنور الاسفهبذ والمظاهر من النفوس الفلكية، النور الاسفهبذ من النفوس الفلكية والأرضية، التعبير بالاسفهبذ مأخوذ من لغة الفرس وهم قدماء حكماء الفرس، أصل هذا التعبير قدماء حكماء الفرس، وذلك لتعلق صاحب حكمة الإشراق وهو الذي روج هذا الاصطلاح بقدماء الفرس، كان يرى أن عندهم حكمة. هؤلاء كانوا يعبرون بالنور الاسفهبذ، وهذا النور أضعف من النور الصرف ونور الأنوار، كأنه نور مخلوط، وخلطه من جهة تعلق النفس بالبدن نحو من أنحاء التعلق. لا لا، الملك هو العاقل والعاقل هو الملك. نعم، هذا ملك، هذا من باب التعاطف التفسيري. ملائكة، نعم. أي ويقول أن هذا أن إياها عنوا بهذه الألفاظ. إذا أطلق الجسم يراد عالم المادة، النفس يراد هذا العالم المكون من النفوس، والعاقل العقل للسماك قد يقال له عالم الجبروت، وفي مقابله عالم الملكوت هو عالم المثال، وقد يقال ملك ويراد به العقول. قال: والمظاهر من الأجسام الفلكية والعنصرية. المظهر عند صاحب حكمة الإشراق ليس نورا، ولذلك يسمى غاسق عنده، يعني اصطلاحات أخرى أيضا منها الغواسق. الغواسق هي الأجسام، وهذه الأجسام على قسمين: قسم جسم ميت تماما كالحجارة، وقسم جسم يتعلق به الحياة كجسم الإنسان مثلا أو جسم النبات، فإنه لا يخلو من حياة. فالجسم الميت غاسق، والجسم الحي مظهر من المظاهر. قال: والمظاهر من الأجسام الفلكية والعنصرية، بل الأشباح المثالية فإنه مظهر عنده. طبعا هذا الكلام منه ليس بدقيق، لا، هو لا يعبر عن الأشباح بأنها مظاهر، يرى أن الأشباح فعلا من عالم الأنوار. لنور الأنوار ونور القاهر من عالم العقل مما هو الأكثر تداولا في لسان الإشراقيين، أي أن الإشراقيين يستعملون هذين الاصطلاحين: نور الأنوار والنور القاهر. نور الأنوار هو الحق جل وعلا، نور القاهر هو عالم العقل، وذلك لقهره للنفوس وغيره. وبعضها كالمظاهر أكثر تداولا في لسان الإشراقيين من المسلمين الإسلاميين، وأما حكماء الإشراق غيرهم غير الإسلاميين فيعبرون عن الأجسام الفلكية والعنصرية بالبرازخ العلوية والسفلية كما في كتاب حكمة الإشراق. كل من الألفاظ المساوقة من كل لسان كالنور القاهر والملك المقرب والجبروت والعاقل لمعنى واحد يشير، أي أن هذه الألفاظ كلها تشير إلى نور واحد سار في هذه المراتب، وهو نور الأنوار جل وعلا، وقس عليه الباقي. بل الكل دالات على معنى واحد حقيقي. المقصود بالدلالة هنا ليست دلالة الألفاظ على المعنى، بل دلالة المعنى على المعنى، أي أنه بعد أن عرفت أن عالم الجبروت يطلق على عالم العقل، وأن عالم المظاهر يطلق على عالم الأجسام، فاعلم أن العقول والأجسام نسبتها إلى نور الأنوار نسبة الكلمة إلى المعنى دالاته. هو معنى المعاني ومقصد المقاصد، الكل عبارة وأنت المعنى، يا من هو للقلوب مغناطيس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا أن نعد مثل هذا من الشعر الرائق، يعني في الواقع، يعني ما أطرف مثل المصنف وأشباهه من العلماء الأعاجم أن يستبدلوا التعبير العلمي الدقيق بلفظة شعرية للإشارة إلى المعنى، وإذا بالشعر ركيك يعني أبعد هذا من هذا القبيل. يا من هو للقلوب مغناطيس، وكان في تعبيرنا التغيير. لا، هذا شعره.
شعره.
يعني شعرها وشعر غيره من العاجم، لكن عموها عمارة ليست لا عين صحيح يعني تلك شعر فارسية. لا لا مو مطلقا، نريد أن نقول أنه إذا كانت الأفعال كثيرة فقد يكون في الفعل جهة، في الفعل جهة واحدة تتناسب مع وحدة الفعل.
سؤال أن القول بأصالة الكثرة هل يتناسب مع الوحدة في مقام ذات
أصالة؟ نعم، لأن التعبير بالأصالة يعني أن الحق للوحد للكثرة لا للوحدة، وأنها هي الأصل وهي المنشأ. إيه نعم، لا ينسجم هذا إلا على القول بأصالة الماهية.
لو قلنا أن كثرة ذات الوحدة كثرة الفعل، فربما أنتم مضطرين إلى نظرية الواحد لازم الرد واحد عن القضايا، لأنه قد يكون في فعل كثير.
هذا نكله إلى البحث الثاني حتى يكون الجواب أوضح على هذا المعنى. غرر في أن ما صدر عنه تعالى إنما صدر بالترتيب، قلنا أن هذا الأمر المفروض أن يرتب على ما سيأتي، ولذلك الآن في هذه المرحلة ليس فيه مطلب، هو دعوة نحتاج فقط أن نستوضح عباراتها. أي الأشرف فالأشرف، أن ما صدر عنه صدر بنحو الأشرف ثم الأشرف إلى الأخس الذي تنتهي به السلسلة النزولية. قد يراد بهذه العبارة أحد معنيين على سبيل منع الخلو لا منع الجام. الأول أن المقصود بالصدور بنحو الترتيب حفظ الوحدة، لأن الترتيب يحفظ الوحدة، بخلاف ما إذا قلت أن الأمور الكثيرة صدرت لا بنحو الترتيب، فإذا لم يكن بين هذه الكثرة ترتيبون يلزم أن يكون الصادر كثير والمصدر واحد، إذن المقصود بالترتيب هنا حفظ الوحدة. وقد يراد بهذه العبارة الإشارة إلى مطلب آخر، وهو أنه مع الإيمان بأن ما صدر صدر واحدا ثم واحدا، لكن يجب أن يقدم الأشرف على غير الأشرف، أي أن الملحوظ في هذا المعنى هو تقدم الأشرف على غير الأشرف، لا من جهة أنه لا بد من أن يكون في كل مرتبة واحد. إذن هنا دعويان لا دعوة واحدة. الدعوة الأولى أن الصادر في كل مرتبة يجب أن يكون مناسبا للمصدر في الوحدة والكثرة، فبالنسبة إلى مبدأ المبادئ لم يصدر عنه إلا واحد ثم صدر من الواحد واحد وهكذا. فالملحوظ في هذه المسألة الوحدة، الوحدة في الصادر. الملحوظ في المسألة الثانية شرافة الصادر السابق على الصادر اللاحق، فهنا مسألتان. الظاهر منه والله العالم أنه يلحظ في هذا الفصل المسألة الثانية، هو يريد أن يقول أن كل مرتبة سابقة أشرف من المرتبة اللاحقة،
يعني بدون أن نلتزم بأنه لم يصدر إلا واحد والواحد صدر منه.
لا طبعا، بين المسألتين ارتباط، بين المسألتين ترتب وارتباط.
يعني كانما يمكن لكم تعالوا نقول انه جاي يتكلم على مسألة الترتيب، ترتب الصدور، مثلا العقل الاول صدر منه ثم العقل الثاني من الاول وهكذا كما مر سابقا.
نعم،
او اننا فقط نظر وقول لان الصادر يعني كلما سبق كان اشرف
منه
بدون ان ننظر الى الثاني.
نعم، بين المسألتين ارتباط، لكنه الظاهر منه في هذا الفصل أنه ملاحظ للمسألة الثانية، وهي مسألة الترتب في الشرف، سيأتي منه الترتب في الوحدة، يعني من ناحية الوحدة. أي الأشرف فالأشرف إلى الأخس الذي تنتهي به السلسلة النزولية، إذ العناية قد علمت معناها اقتضت وجودا، أي وجود الأفعال، ففاض منها بالنظام والترتيب جودا، ففاض العالم جودا، جود معطوف على المفعول لأجله، أي إفادة بلا عوض ولا غرض. ما الذي فاض؟ قاهر نعلى، أي العقول الطولية بالترتيب، العقول القاهرة، العقل الأول ثم العقل الثاني، أو النور الأول ثم النور الثاني، النور الأول بعد الأول طبعا، ثم فاض مثل ذي شارقة، أي هذه شارقة نيرة نورية، بناء على نظرة ونظرية صاحب حكمة الإشراق الذي صدر من العقل من الواجب الحق تعالى نور الأنوار نور قاهر، ثم صدر من النور القاهر نور ثان، وحصل من تلألؤ شعاع الواجب على النور الثاني مع انعكاس النور الأول على النور الثاني وانعكاس النور الثاني على نور النور الأول، وهكذا عدة أشعة، فتكثرت الأشعة بدون أن تنتهي إلى حد يمكننا إحصاؤه، حتى ينتهي الشعاع إلى طبقة، طبقة العقول العرضية المتكافئة. هذه العقول العرضية هي المثل المعلقة، هي عقول مجردة ذاتا وفعلا، نسبتها إلى ما في عالم المادة نسبة الفرد الكامل إلى الفرد الناقص، وهو محيط بكثرتها إحاطة خاصة، هي مثل شارقة نورية، أي الطبقة العرضية من العقول، أعني القواهر الأدنين، هي قاهرة لأنها صرفة، وهي دانية لأنها أدنى العقول إلى عالم المثال بلسان الإشراق كما سيجي. فنفس كل، أي ففاضت العقول القاهرة ثم المثل المعلقة ثم نفس الكل، وهي نفس الفلك أو نفس النظام الجملي، أي ثم فاض نفس الكل، والمراد بها ها هنا جملة النفوس المحركة للسماوات، لا نفس الأطلسي فقط كما مر. الأطلس هو الفلك التاسع المحيط بسائر الأفلاك، تبدأ الأفلاك بالفلك الأطلس، ويقولون لا نجوم فيه ولا كواكب، ثم فلك الثوابت، ثم الأفلاك الأخرى حتى نصل إلى فلك القمر. ثم فاض مثل معلقة، انتبهوا، هناك مثل معلقة وهي المثل النورية الأفلاطونية، وهناك مثل معلقة وهي عالم المثال، وبينهما فرق شديد. المثل النورية عقول مجردة ذاتا وفعلا، مجردة عن المادة وآثار المادة. أما المثل المعلقة في هذه العبارة فالمقصود بها الموجودات المجردة عن المادة دون آثارها، وهي المرتسمة في عالم المثال، أي عالم المثال والخيال المنفصل. ففاض الطبع، أي فالطبع، ففاض الطبع طبع الكل، أي الطبيعة الكلية. فالصورة، أي ففاضت الصورة الجسمية المطلقة. فالهيولة، أي ففاضت الهيولة، واختتم القوس بها نزولا، هذا من جهة قوس النزول. من جهة الصعود، بعد أن وصل الفيض إلى مرتبة المادة المطلقة أو الكلية، تخلقت من المادة الصور النوعية، يعني الصورة الجسمية تشكلت بالصور النوعية كصورة المعدن، أو قل قبل صورة المعدن التراب والماء والنار والهواء، وتخلقت من هذه الأركان الأربعة المواليد الثلاثة المعدن والنبات والحيوان، ثم الإنسان الذي هو باب الأبواب كما يقال، لأن الصعود ينتهي به. طبعا الإنسان يبدأ يترقى من عالم المادة إلى عالم المثال إلى عالم العقل، ثم يتجاوز عالم العقل حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلك يختتم القوس الصعودي. وفي مقابله القوس الصعودي مراتبه كمراتبه، أي كما أن القوس النزولي بدأ من العاقل، فلا بد أن يكون ختم القوس الصعودي بالعاقل، هذا يقابل ذاك، ولا يعقل أن لا يقع في مقابل شيء من القوس الصعودي شيء من القوس النزولي أو بالعكس، ويقابل كل من هذا بنظيره من تلك كما بدأكم تعودون، لكن النزول من الأشرف فالأشرف، والصعود من الأخص إلى الأشرف، العبارة ليست وافية، يريد أن يقول من الأخص إلى الأشرف، مراده بالأخص الثاني الأقل خساسة، يعني من الأخص مطلقا إلى الأخص شوية يعني. ثم إلى الأخص وهكذا بمقتضى قاعدة إمكان الأشرف والأخص. إن شاء الله تعالى نستعرض قاعدة الإمكان عند البحث عن المثل النورية، يأتي المثل الأفلاطونية. غرر في إثبات أن أول ما صدر هو العقل، نقرأ الأبيات ثم نشرع في بحث في بان المطلب. عقلا ونقلا كان عقل إذ بدأ، لا يوجد الواحد إلا واحدا، فذلك الواحد نفس أو عرض أو صورة أو الهيولة لو فرض نفسا وهيئة بلا جسم فعل، لو فرض نفسا وهيئة بلا جسم فعلا أي الواحد، أو أخريين أي لو فرض الصادر غير النفس والهيئة فتلازم بطل، وهذه الأقسام لما بطلت فوحدة المبدأ عقلا اقتضت. يشرح المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفاصل يطرح مسألتين. إحداهما مسألة صدور العقل، وفي هذه المسألة يتكلم عن أن العقل موجود أو ليس بموجود، أي أن محل النزاع في هذه المسألة أنه كما أن الحس يقضي بوجود الجسم في الخارج، فهل يحكم العقل ويدرك وجود المجرد؟ فهل يمكن أن يوجد ممكن مجرد عن الجسم والمادة وآثارها أو لا يمكن؟ المتكلمون من المسلمين أغلبهم نفى إمكانية وجود المجرد، وقليل من المتكلمين وعامة الحكماء حكموا بوجود المجردات. المصنف يطرح هذه المسألة في هذا الفصل. المسألة الثانية هي مسألة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وحيث إن حكمهم في المسألة الثانية جعله بعضهم دليلا على حكمهم في المسألة الأولى، كان بين المسألتين ارتباط، لذلك قد يوجد تداخل في هذين الفصلين في هذا الفاصل بين هاتين المسألتين، لأنه قد استدل على وجود العاقل بقاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد كما فعل المصنف هنا، فإنه أثبت وجود العقل بقاعدة الواحد وأنه لا يصدر منه إلا واحد. والذي يناسب هنا أن يقدم البحث عن قاعدة الواحد على مسألة صدور العقل وأنه موجود أو ليس بموجود، فنقول قد وقع النزاع بين المسلمين في أن الواحد يصدر منه أكثر من واحد أو لا يصدر منه إلا واحد. عبرنا بهذا التعبير لأنه لا يمكن مع مراعاة الإنصاف نسبة الخلاف إلى فريق من المسلمين، فمع أن عامة المتكلمين نفوا قاعدة الواحد إلا أن بعضهم آمن، ومع أن كثيرا من الأصوليين خالف في قاعدة الواحد لكن كثيرا من محققيهم آمن، ومع أن كثيرا من المفسرين خالف في قاعدة الواحد إلا أنه يظهر من كثير من فطاحلهم الإيمان بهذه القاعدة، ومع أن أهل الحديث خالفوا إلا أنهم في تفسيرهم لكثير من الأحاديث يظهر منهم أن أصل المسألة ليس بمحل للخلاف، مما يعني أن خلافهم في ذلك الموضع محمول على ملاحظة جهة أخرى غير هذه الجهة. لذلك ينبغي أن نتوقف ونحتاط في نسبة الخلاف إلى أحد، فنقول وقع الخلاف بين المسلمين في أن قاعدة الواحد صحيحة أو ليست بصحيحة. هذا ويظهر من الغزالي في كتاب تهافت الفلاسفة استناده إلى كلمات الحكماء في محاكمته إياهم، ومن مآخذه عليهم هذه القاعدة، حيث ادعى أنه لا يمكن الجمع بين مفاد القاعدة وبين نسبة العالم إليه على نحو نسبة الفعل إلى الفاعل، أي أن من قال بقاعدة الواحد لا يمكن له أن يسند العالم إلى الله نسبة الخلق إلى الخالق. يقول أنتم تقولون أن الواحد لا يفعل إلا واحدا والعالم كثير، فلا يمكن أن يكون فعل الواجب، وما تقولونه من صدور العالم بنحو الترتيب وأنه صدر من الواجب عقل أول ومن العقل الأول عقل ثان ونفس الفلك وجسم الفلك الأول وهكذا، هذا أمر ممنوع وهي خرافات وتوهمات. لو جاء رجل وادعى أنه رآها في المنام لرمي بسوء المزاج، هكذا قال، يقول هذه خرافات، لو قالها شخص أنه رأى مثلها في المنام لقيل أن مزاجه ضعيف، فكيف بمن يدعي أن هذا ما وصل إليه بعد البحث والتمحيص؟ مثل هذا باطل. فإذا بطلت الوجوه المذكورة في بيان نحو صدور الفيض من الله سبحانه وتعالى، إذن إما أن تقولوا ببطلان القاعدة والظاهر منكم أنكم مصرون عليها، وإما أن تقولوا بأن الفعل ليس فعله جل وعلا سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أريد الإشارة إلى أن البحث بين المسلمين بلغ إلى هذا الحد في مسألة قاعدة الواحد، وأنه لا يصدر منه إلا واحد، حيث أثبتها فريق ونفاها فريق آخر. هذا وليعلم أن البحث عند بعضهم وإن لم يصل إلى هذا الحد من التكفير إلا أنه اقترن عند كثير منهم بالسخرية، حيث ادعى البعض أن هذه القاعدة يكذبها الحس قبل العقل. كيف ونحن نعلم أن هذه المخلوقات كلها قد خلقها الله سبحانه وتعالى وهي كثيرة بالحس والوجدان، فكيف يقال أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد؟ والإنصاف أن هذه القاعدة كما قال المحقق الطوسي رحمه الله تعالى في شرحه للإشارات، وكما أشار إلى ذلك الكثير من الحكماء في كتبهم، الحق أنها مما تقضي بها بداهة العاقل، فالعاقل يحكم بأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، وإنما ورد الإشكال والشبهة في هذه المسألة من جهة الغفلة وعدم تحرير محل النزاع بالشكل الصحيح وعدم الالتفات إلى خصوصية الموضوع والمحمول في القضية المتنازع عليها. فلو استطاع الإنسان أن يجيد التصور في هذه المسألة لكان عقله بنحو البداهة حاكما بصحة هذا الحكم، وعليه فلا بد من التأمل لتحرير محل النزاع بشكل صحيح. فنقول أن الكلام ليس في الصدور، يعني هناك عناوين أخذت في القاعدة لا بد من الالتفات إليها. العنوان الأول هو الصدور، الواحد لا يصدر منه إلا واحد. ليس المقصود بالصدور ها هنا العنوان والمفهوم، بل المقصود بالصدور الواقع والثبوت، أي أننا لا نتكلم عن الارتباط الخاص الذي لا يتحقق في الذهن إلا بعد تصور طرفين، وهذا الارتباط نسبة قائمة بطرفين، تتبع ثبوت الطرفين، لا يعقل تحققها قبل الطرفين. فقد تقدم في مبحث أصالة الوجود أنه لا معنى للقول أن الماهية تكون أصيلة بعد انتسابها إلى الجاعل، حيث قلنا هناك أن مثل هذا الانتساب إن بقي مفهوما كان تابعا، فيلزم أن يكون العدمي موجبا لتحقق الماهية، وهذا أمر غير معقول. وإن كان المقصود بالارتباط واقعا عينيا، إذن لم يكن أمرا مفهوميا مرتسما في الذهن على حد ارتسام سائر المعاني في الذهن. إذن ما المقصود بالصدور أو بالارتباط أو الانتساب؟ المقصود بالصدور والارتباط والانتساب الجهة العينية المتحدة مع المعلول في مرتبة ذاته، أي أنه لا يوجد عندنا وراء المعلول شيء يسمى صدورا، بل الصدور في باب العلية يتحد مع المعلول في مرتبة ذاته ويتحد مع العلة في مرتبة ذاتها، بمعنى أن له درجتين، إحداهما متحدة مع المعلول بحيث لا يكون للمعلول إلا أنه صدور، ويتحد في درجة ثانية مع العلة بحيث لا يعقل في العلة إلا أنها مصدر. وهذا يعني أنه لا يوجد بين العلة والمعلول رابط غير ذاتيهما، فذات المعلول هي تقتضي الربط، بل هي عين الربط، وذات العلة هي تقتضي الربط، بل هي عين الربط، إلا أنه ينبغي التمييز. ربط المعلول استدعاء، وأما ربط العلة فاقتضاء. فحيثية المعلول حيثية الاستدعاء والفقر، وإذا رأيت الفقير ووجدت فقره عين ذاته فارتباطه بالغني ذاتي له، هو لا يكون إلا مرتبطا، أي لا يكون إلا مستعطيا، والاستعطاء تعلق. والعلة أيضا باعتبار أن فاعليتها عين الذات فلا يعقل إلا أن تكون مقتضية، فإذا عرفت العلة على ما هي عليه من الكمال فإنك تحكم بأن هذه العلة تقتضي هذا المعلوم. نعم، نحن نغفل عن الخصوصيات العينية في الأشياء ونجهل كثيرا من خصوصياتها، فلا نعلم الارتباط بين الأشياء، لكن العالم بحقائق الأمور إذا عرف شيئا يعرف ما يرتبط به، لأنه يعرف الرابط والمرتبط. فهذا هو الصدور الملحوظ في قاعدة الواحد. هناك عنوان آخر وهو عنوان الواحد، وسيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.